صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. عليكم السلام. المصنف بعد أن بين أن الفصل الثاني في الغسل موجباته في ستة، موجبات الغسل ستة، شرع في بيان تلك الأبواب الستة واحدا واحدا. فبدأ بغسل الجنابة، بدأ بغسل الجنابة فيما يرتبط بموجب غسل الجنابة، فقال أن الذي يوجب الجنابة هو أحد أمرين، إما الإنزال وإما الإدخال. فموجب الجنابة عليكم السلام، فموجب الجنابة ينحصر بهذين الأمرين، الأمر الأول الإنزال، الثاني غيبوبة الحشفة يعني الإدخال. أما الإنزال فدلت عليه روايات كثيرة، من تلك الروايات ما هو مطلق لحالة النوم واليقظة، ومنه ما هو خاص بخصوص النوم. لذلك الشارع يطلق، يقول سواء كان في حالة اليقظة أو في حالة النوم. قال وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما. هذا يقظة أو نوما، إما أن نقول لإطلاق بعض الروايات الإطلاق هو دل على هذا التعميم، وإما لوجود روايات خاصة في باب النوم. رواية عن سماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في النوم أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال نعم. وجد الماء، مجرد أن وجد الماء قال نعم يجب عليه الغسل. هذا يعني أن الإنزال ولو في حال النوم يوجب الغسل. عليكم السلام. لذلك يقول الشارح للمني يقظة ونوما، هذا بالنسبة للأول. أما الثاني فهو غيبوبة الحشفة، أيضا روايات كثيرة دلت عليه، دلت على أن غيبوبة الحشفة هذا موجب للجنابة وسبب مستقل للجنابة سواء أنزل أو لم ينزل. فغيبوبة الحشفة سبب آخر في عرض الأول، سواء تحقق الأول أم لم يتحقق الأول، مجرد غيبوبة الحشفة هذا كافي في إيجاب الجنابة. من تلك الروايات صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل، يخالط أهله فلا ينزل. فقالت الأنصار الماء من الماء، يعني يجب غسل الجنابة من مجرد الإنزال. هو شنو اللي سوى الرجل يأتي أهله ولا ينزل؟ فالأنصار قالت لا غسل، يعني الماء من الماء، هذا لا ماء، لم يتحقق الماء. وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد؟ الهج شخص اللي لم ينزل ويلتقي الختانان يلاقي المرأة ولم ينزل، هذا توجبون عليه الحد؟ أتوجبون عليه الحد والرجم ولا تجيبون عليه صاعا من الماء؟ يجب عليه الحد ولا يجب عليه الغسل، هذا لا بد أن يوجب الغسل أيضا. إذا التقى الختانان، يقول أمير المؤمنين إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، مجرد أن يلتقي الختانان يجب الغسل وإن لم ينزل. فقال عمر القول ما قال لم يقل أمير المؤمنين، قال القول ما قال المهاجرون. ودعوا ما قالت الأنصار، يعني حتى المقدار هذا ما يقول القول ما قال علي عليه السلام، القول ما قال المهاجرون. على أي حال، فالتقاء القتالان هذا سبب من أسباب الجنازة بقطع النظر عن الإنزال في عرض الإنزال. الرواية قالت التقى الختانان، ما قالت دخول الحشفة أو دخول مقدار الحشفة، فالرواية قالت التقى الختانان. فالموضوعية لالتقاء الختانان، متى ملتقى الختانين، متى ملتقى الختانان، حينئذ تتحقق الجنازة. لذلك يقول الشارح الثاني غيبوبة الحشفة وما في حكمها. ليش غيبوبة الحشفة؟ لأن المدار على التقاء الختانين كما ورد في الرواية، وإذا غابت الحشفة يلتقي حينئذ الختانان، يعني التقاء الختانين ليس له الموضوعية، إنما الموضوعية العفو، غيبوبة الخشفة ليس له الموضوعية، إنما التقاء الختانين هو الذي يكون للموضوعية. فإذا غابت الحشفة حينئذ يتحقق التقاء الختانين، أو ما في حكم الحشفة، كما لو كان الشخص مقطوع الحشفة، فمجرد أن يدخل مقدار الحشفة هذا تحقق المناط وهو التقاء الختانين. لذلك يقول غيبوبة الحشفة وما في حكمها كقدرها، كقدر الحشفة من مقطوعها، من الشخص الذي قطعت منه الحشفة قبلا أو دبرا. أما قبلا ف التقاء الختانين إذا كان في القبل الإدخال، إذا كان في القبل فهذا القدر متيقن من إيجاد التقاء الختانين للجنازة، هذا قدر متيقن لا يمكن التشكيك فيه. قدر متيقن معناه كما ربما بين في الأصول، قدر متيقن يعني هو تلك الحصة الخاصة التي تكون مرادة من الكلام قطعا، بحيث لا يحتمل أن تكون بقية الحصص مرادة دون تلك الحصة، هذا معنى القدر المتيقن. قدر متيقن يعني أن الإتيان في القبل هذا مما لا شك فيه أنه يوجب الجنازة. الكلام في حصة أخرى وهي ما لو كان الإدخال في الدبر فهل يوجب الجنازة أو لا؟ أما القبل فقلنا هو القدر المتيقن مما دل من الأدلة التي دلت على أن التقاء الختانين أو غياب الحشفة موجب للجنازة، هذا قدر متيقن. الكلام في القبل، القبل عندنا روايات، عندنا أدلة دلت على الدبر عفوا، هناك روايات وأدلة دلت على أن الإدخال ولو في الدبر يوجب الجنازة. من تلك الروايات مثلا رواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي له من خلفها، قال عليه السلام هو أحد المأتيين فيه الغسل، هذا أيضا يدل على أن الإتيان بالدبر أيضا يوجب الغسل. لذلك هو عنه قال قبلا لأن القبل مقدار متيقن، أو دبرا لدلالة الأدلة الخاصة، من آدمي وغيره، حيا وميتا، فاعلا وقابلا، كل ذلك، كل هذا الإطلاق من آدمي وغيره، سواء أدخل في آدمي أو في غيره، حيا كان أو ميتا، فاعلا وقابلا، كل ذلك لما قلناه من أن المدار على التقاء الختانين، والتقاء الختانين يتحقق في جميع تلك الصور، في كل تلك الصور، كل تلك الصور، القبل، الدبر، حي، ميت، آدمي، غيره، قاعد، قادم، كل تلك الصور يتحقق المناط في وجوب غسل الجنازة وهو التقاء الختانين، العمدة والمدار على التقاء الختانين، وفي كل تلك الصور يتحقق هذا المناط فيجب حينئذ الغسل. قال أنزل الماء أو لا، غياب الحشف سواء نزل أو أنزل أو لم ينزل. ثم قال ومتى حصلت الجنازة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة. الشارح من خلال عبارة هاي يريد أن يشير إلى أن النسبة بين الموضوعات وبين الأحكام هي النسبة بين المقتضي والمقتضى، النسبة بين الموضوعات وبين الأحكام هي النسبة بين العلة والمعلول، كل موضوع علاقته بكل حكم في علاقة العلية والمعلولية، علاقة الاقتضاء، فإن الموضوع يقتضي الحكم، الموضوع علة للحكم. فمثلا الموضوع هو السفر، شنو الحكم؟ الحكم هو وجوب التقصير. كلما تحقق الموضوع لا بد أن يتحقق الحكم، كلما تلبس المكلف بعنوان الموضوع، تلبس بعنوان المسافر، هذا انطباق الموضوع عليه يقتضي إيجاب أحكام السفر من وجوب القصر وحرمة الطيار. الشارح يريد يشير في عبارته إلى هذا المعنى، يقول حينئذ إذا تحققت الجنازة، يعني تحقق الموضوع بأحد الأمرين المتقدمين بالإنذار أو بالإدخال، حينئذ تترتب عليه كل الأحكام المترتبة على الجنب من مكروهات ومستحبات ومحرمات، كل الأحكام حينئذ تترتب على هذا المكلف. لذلك يقول ومتى حصلت الجنابة للمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة. كلما تحققت الجنابة لا بد من ترتيب الأحكام. الشارح قال ومتى حصلت الجنابة لمكلف، أي طبعا لا بد أن يكون لمكلف، وإلا إذا حصلت الجنابة لغير المكلف، للمجنون أو للصبي غير المكلف، لا تترتب الأحكام، لا يكره إلى مثلا شرب الماء، ولا مثلا يحرم عليه دخول المساجد مثلا، ولا غير من الأحكام لأخذ مثلا البلوغ والعقل في التكليف، فحينئذ لا يكلف. كلامنا في المكلف، المكلف إذا أدخل حينئذ تترتب عليه الأحكام الآتية. أول تلك الأحكام المحرمات، فيحرم عليه قراءة العزائم. المراد من العزائم يعني سور العزائم، يحرم عليه قراءة العزائم يعني سور العزائم، هذا المشهور. في قبال من قال أن المراد من العزائم يعني فصوص الآيات، آية العزم. الشارح يريد أن يبين أن مراد المصنف هو السورة، تمام السورة، مما يعني أن في كلام المصنف موصوف محذوف، يحرم عليه قراءة العزائم يعني يحرم عليه قراءة السور العزائم، فأكو موصوف محذوف، هاي العزائم صفة لموصوف محذوف، الموصوف هو السور. شنو الدليل على ذلك؟ شنو القرينة على ذلك؟ هو نفس الشارح يقول الأربع وأبعاضها، أبعاض السور وإلا مو أبعاض الآيات، حتى البسملة، هاي حتى البسملة، البسملة ليست جزءا من آيات السجدة، هي جزء من سور السجدة، فإذا مراد المصنف السور مو خصوص الآيات، حتى البسملة وأبعاض البسملة، طبعا إذا قصد البسملة لأحد تلك السور، إذا قرأ البسملة فنقول له أنت شنو مرادك، شنو مقصودك؟ مقصودك البسملة للسجدة، لفصلة، للناجم، للعلى، حينئذ يحرم عليك. أما إذا كان مقصودك من البسملة للتوحيد أو للحمد أو لنحو ذلك من غير السور العزائم فلا بأس بذلك، فالبسملة اللي هي مشتركة لابد من أن تكون مقصودة للسور العزائم حتى حينئذ تتعلق الحرمة بها. قال فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها لأحدها، إذا قصد البسملة لأحد العزائم الأربع. الثاني اللبس في المساجد، أيضا يحرم اللبس في المساجد. الدليل على ذلك قبل الروايات القرآن الكريم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، هذا الاستثناء إلا عابري سبيل دليل على أن المراد من الصلاة في مورد الجنوب هو نفس الصلاة كما في السكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني لا تقربوا نفس الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم سكارى، هذا في السكر الأمر واضح. في الجنابة ولا جنوبا إلا عابري سبيل، بعد ولا جنوبا هو لا تقربوا نفس الصلاة كما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مو نفس الصلاة وإنما مواضع الصلاة، ليش؟ لقرينة الاستثناء، لقرينة قوله تعالى إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب إلا عابري سبيل. هاي إلا عابري سبيل قرينة على أن المراد من الصلاة فيما يرتبط بالجنوب مواضع الصلاة، مو نفس الصلاة كما كان في السكارى. هذا معناه لا تقربوا المساجد، مواضع الصلاة هي المساجد. فالآية الكريمة وهكذا روايات أخرى دلت على تحريم اللبس، اللبس يعني المكث والبقاء والإقامة في المسجد، هذا البقاء والإقامة والكينونة في المسجد هذا محرم. قال واللبس في المساجد مطلقا، هذا مطلقا في حبال ما سيأتي، يعني مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان في المسجدين المعظمين أو في غيرهما من المساجد، يعني في كل المساجد سواء كانت مساجد المدن، مساجد القرى، أو المسجد الحرام، أو مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في كل تلك المساجد. قال واللبس في المساجد والجواز في المسجدين، الجواز في المسجدين هذا ثالث المحرمات، وهو يعني أن مجرد المرور في المسجدين هذا أمر محرم، مجرد المرور في المسجد الحرام وفي مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذا حرام، بخلاف بقية المساجد، بقية المساجد راح يجي أن الجواز المرور هذا مكروه وليس بحرام. فإذا كان للمسجد بابان، باب يدخل منه الجنوب وباب يخرج منه ويمر يجتاز هذا المسجد، هذا لا حرمة فيه. التحريم للجواز مختص بالمسجدين. أيضا راح نقرأ بعض الروايات. قال والجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة. من هاي الروايات مثلا صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنوب، عن الجنوب يجلس في المساجد، قال لا الجنوب لا يجلس في المسجد، يعني هذا شنو؟ هذا يحرم المكث، ولكن يمر فيها كلها، يمر في المساجد كل المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الرواية دلت على تحريم اللبس في المساجد، دلت على تحريم الإقامة في المساجد، وفي نفس الوقت دلت على جواز المرور في مطلق المساجد وتحريم المرور، تحريم المرور والاجتياز في المسجدين المعظمين. قال والجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة. المحرم الرابع وضع شيء فيها، وضع شيء في المساجد، أيضا هذا وضع الشيء في المسجد ولو من خارج المسجد هذا محرم، وضع الشيء في المسجد حرام لدلالة الدليل الخاص عليه، دليل دل على حرمة وضع الشيء في المسجد. هذا وضع الشيء في المسجد هل هو محرم مستقل في عرض المكث في المسجد؟ لو أن المراد من التحريم تحريم وضع الشيء في المسجد باعتبار أن وضع الشيء في المسجد مقدمته دخول إلى المسجد، فإنما يحرم الوضع لأن مقدمته المحصورة محرمة. هو شلون يتمكن وضع الشيء في المسجد؟ لابد أن يدخل إلى المسجد فيضع الشيء في المسجد. فنسأل نقول هذا وضع شيء في المسجد هذا حرام مستقل برأسه في عرض اللبس والكون والدخول والإقامة في المسجد والجلوس في المسجد؟ لو وضع شيء في المسجد حرام لأن هذا الوضع إنما ينشأ من الدخول والجلوس والمكث واللبس في المسجد. الشارح يقول لا، هذا محرم مستقل، هذا محرم رابع مستقل منحاز عن الأول، فيحرم وضع شيء في المسجد سواء كان بسبب الدخول، يعني سواء كان الدخول مقدمة إلى يعني دخل ثم وضع، أو لا، حتى لو وضع من خارج المسجد من دون دخول ومن دون لب، أو في حال المرور، لأن المرور لا بأس به، يعني لا بأس به، هي ليس بحرام، راح يجي مكروه، لكن على كل حال مو حرام. فهذا الوضع يقول الوضع في المسجد حرام مطلقا، سواء كان بسبب الدخول أو لم يكن بسبب الدخول. قال ووضع شيء فيها، يعني في المساجد، مطلقا، وإن لم يستلزم الوضع اللبس. يقول يعني هذا تحريم مستقل، مو لأجل أن الوضع يستلزم الدخول فيكون نفس الدخول حرام، يقول لا، إذا دخل ووضع يكون بذلك قد ارتكب حرامين، الدخول والوضع، فالوضع حرام مستقل برأسه. قال وإن لم يستلزم الوضع اللبس بل لو طرحه من خارج، حتى لو طرح الشيء من خارج في داخل المسجد هذا يكون حراما. أما الآخر أخذ شيء من المسجد، يقول أخذ شيء من المسجد هذا لا بأس به، لا دليل على تحريمه، بل الدليل على جوازه كما سنقرأ. هذا أو في المساجد مطلقا، هذا مطلقا. إما أن نقول مراد من الإطلاق هو ما فسر نفسه الشارع، هو فسر الإطلاق، شنو المراد من الإطلاق؟ نقول يحرم وضع شيء في المسجد مطلقا، يعني نقول سواء استلزم الدخول أو لم يستلزم الدخول، هذا معنى الإطلاق. أو نقول أن المراد من الإطلاق الإطلاق بلحاظ المساجد، سواء كان في المسجدين الأعظمين أو في غيره من المساجد. الدليل على حرمة هذا الوضع هاي الرواية، قال عن الجنب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الجنب والحائط يتناولان من المسجد المتاع، يتناولان يعني يأخذان يكون فيه. قال نعم، هذا دل على شنو؟ هذا دل على جواز الأخذ وعدم حرمة الأخذ. هو قال الشارع، قال ويجوز الأخذ منها، ولكن تتمة الرواية قال نعم، قال عليه السلام نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، لا يضعان في المسجد شيئا، هذا يدل على تحريم الوضع، فالوضع حرام والأخذ جائز بلا إشكال. هذا المحرم الرابع. المحرم الخامس، مس خط المصحف أو المصحف أو المصحف مثلث الميم بالضم أو بالفتح أو بالكسر، ومس خط المصحف، مس المصحف أيضا للمجنب حرام، وهو كلماته، الخط شنو؟ كلماته وحروفه المفردة، الكلمات التامة أو الحروف المفردة قاف نون صاد، وما قام مقام الحروف المفردة كالشدة والهمزة، الشدة تقوم مقام حرفا، الهمزة أيضا قد تكون منقلبة عن واو أو تكون منقلبة عن واو فهي عوض عن حرف، فهي تقوم مقام حرف، بجزء من بدنه، بجزء من بدن المجنب الذي تحل كل الحياة مطلق المس، المس بالشعر ونحو الشعر مما لا تحل الحياة هذا لا بأس به. أو اسم الله مس خط المصحف أو مس اسم الله تعالى مطلقا، هذا مطلقا فيما يرتبط بمس اسم الله، سواء كان يعني مقصوده سواء كان بالمصحف أو بغير المصحف، أو مطلقا لا سواء كان بالدرهم أو بغير الدرهم، كما راح يجي تفصيل فيما يرتبط باسم النبي أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. قال أو اسم النبي أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم المقصود بالكتاب، إذا كتب مثلا عليا، إذا كتب لفظ عليا، فإذا قصد من علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينئذ يحرم، إذا قصد بعلي شخص آخر مسمى بعلي فحينئذ لا يحرم، فالألفاظ المشتركة إنما يحرم أو لا يحرم مسحها من خلال القصد المقصود بالكتابة. لذلك يقول المقصود بالكتابة، لابد أن يكون اسم النبي صلى الله عليه وآله أو اسم أحد الأئمة مقصودا بالكتابة، حينئذ يحرم، وإلا فلا يحرم ولو على درهم أو دينار في المشهور. هذا في المشهور يحتمل أن يكون متعلقا بإلحاق اسم النبي أو الأئمة بسم الله عز وجل، يعني احنا الاصل المحرم هو مثل لفظ الجلال اسماء الله تعالى، الحق باسماء الله تعالى الحق به اسم النبي واسم الائمه. هذا الالحاق يقول على المشهور، هذا الالحاق مشهور في قبال مثلا المحقق في المعتبر اللي قال لم اعثر على مستند لهذا الالحاق، فلم يلحق اسم النبي واسم الائمه صلوات الله عليهم أجمعين باسم الله عز وجل لعدم الدليل. فيقول هذا الإلحاق اسم النبي والأئمة باسم الله، هذا الإلحاق هو على المشهور، ففي المشهور يرتبط بهذا الإلحاق. هذا احتمال. احتمال آخر في على المشهور أن يكون مرتبطا بقول الشارع ولو على درهم أو دينار في المشهور، يعني في قبال من قيد الحرمة في غير الدينار والدرهم. قال حرام إذا كان المس في غير الدينار والدرهم، أما إذا كان المس في الدينار والدرهم فلا بأس به. يعني المجنب إذا مس اسما من تلك الأسماء المقدسة على الدينار وعلى الدرهم فلا بأس به. هذا في قبال المشهور. المشهور قالوا أن المس حرام مطلقا على الدينار والدرهم أو على غير الدينار والدرهم. في قبال المشهور البعض قال أن الحرمة مقيدة في غير الدينار والدرهم، أما في نفس الدينار والدرهم فيجوز للمجنب أن يمس تلك الأسماء المكرمة ولو مع الجنازة على الدينار والدرهم، وذلك استنادا لبعض الروايات. بعض الروايات يعني كأنما يظهر منها الجواز في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال لا بأس، فالدراهم اللي عليها اسماء الله واسماء النبي الأكرم يجوز للمجنب أن يمسها، قال لا بأس، ربما فعلت ذلك، أنا ربما سويت، ربما فعلت ذلك. هذا يدل على التجويز. إذن هذا في المشهور في قبال الإطلاق، في قبال العفو التقييد، التقييد بتحريم المس فيما لو كان في غير الدينار والدرهم، أما إذا كان في الدينار والدرهم فحينئذ لا حرمة، يجوز المس بالنسبة إلى المجنب. ففي المشهور هذا لا احتمال، واضح هذا. ثم قال ويكره له للمجنب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، الشارع يقول أو يتوضأ. دلت الروايات على كراهة الأكل والشرب للمجنب إلا بعد المضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين كما في بعض الروايات راح نقرأها أو الوضوء. هاي أمور أربعة، كل تلك الأمور الأربعة ترفع كراهة الأكل والشرب بالنسبة إلى المجنب. في حديث المنائي المعروف المشهور نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر، الأكل على الجنابة يورث الفقر. هذا كأنما الحديث في المستثنى منه، الحديث قبل الاستثناء في أصل الكراهة. شنو الدليل على الكراهة؟ هذا يقول الأكل المجنب يورث الفقر، فإذا يكره للمجنب الأكل والشرب. شنو الراسخ للكراهة؟ قال لا يذوق، في رواية عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذوق الجنب شيئا حتى يغتسل أو حتى يغسل يديه، هذا أولا، ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح، ربما الوضح هذا كناية عن البرد، أيضا في رواية أخرى الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب. وعن أبي عبد الله عليه السلام أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ يسأل السائل أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال إنا لنكسل، أحيانا الإنسان يصيب الكسل، ولكن يغسل يديه والوضوء أفضل، يغسل يديه والوضوء أفضل. هذا دليل على أن غسل اليدين رافع للكراهة والوضوء أيضا رافع وهو أفضل. لذلك يقول ويكره كله الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرد، يخاف منه الوضح. قلنا هذا الوضح يعني ربما إشارة إلى البرد، اللي الآن الشارح يقول خيف عليه البرد. وروي أنه يورث الفقر، هذا حديث المنام اللي قرأناه قلنا يورث الفقر، وروي أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل والشرب. هاي الكراهة أصل الحكم أو الوضوء مثلا الرافع للكراهة، إذا أراد أن يأكل مرارا متعددة، يأكل أكثر من مرة، يشرب أكثر من مرة، فأولا الكراهة تتعدد بتعدد الأكل، ونفس السؤال فيما يرتبط بالرافع للكراهة، هذا اللي يرفع الكراهة الوضوء مثلا، هل يتعدد بتعدد الأكل؟ يعني كل ما أريد يأكل مثلا لقمة لابد أن يتوضأ أو يغسل، لابد أن يغسل يديه يتمضمض أو يستنشق، كل ما أريد يشرب إناء من الماء مثلا لابد أن يتوضأ أو يتمضمض أو يستنشق. في حال التعدد هل تتعدد الكراهة؟ هل يتعدد الرافع للكراهة؟ يقول الشارح الضابط هو في الوحدة وعدم الوحدة العرفية، فإذا كان أكلا واحدا عرفا حينئذ كراهة واحدة ولا بد من وضوء واحد رافع للكراهة. أما إذا تراخت الفترة بين الأكلين بحيث لن يعدل الأكل أكلا واحدا، أكل ثم امتنع عن الأكل فترة ثم بعد ذلك أراد أن يأكل، يقول هذا التراخي يوجب التعدد، يوجب تعدد الأكل، وبالتالي تتعدد الكراهة، وإذا أراد رفع الكراهة لابد من أن يعدد الوضوء. فالمناط على الوحدة العرفية والتعدد عرفان، والمناط والضابط والمحقق للوحدة والاتحاد هو التراخي وعدم التراخي، إذا كان أكل تراخي، إذا كان فترة من الزمن يصدق مع تلك الفترة أن هذا الشخص أكل مرتين حينئذ لابد من وضوءين، وإلا يكتفى بواحد. قال ويتعدد، من اللي يتعدد؟ يعني هذا الرافع، الرافع للكراهة هو الذي يتعدد، وبالتالي الكراهة هم أيضا ستتعدد، إذا تعدد الرافع أو لم يتعدد الرافع الكراهة أيضا نفس الشيء تتعدد. قال ويتعدد، بس إحنا إنما نقول الرافع لأن هو قال يتعدد يعني بالمذكر، أما قال تتعدد يعني نقول الكراهة. قال ويتعدد يعني الرافع للكراهة بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة، إذا كان هناك تراخي عادة، هذا شنو إعرابه عادة؟ تميم، يعني بحسب العادة، يعني أكو تراخي بحسب العادة، إذا كان أكو بحسب العادة تراخي يعني العادة تحكم، العرف يحكم على هاي الفترة، هاي فترة متراخية، فحينئذ يتعدد، وحينئذ تتعدد الكراهة ويتعدد الرافع للكراهة. قال ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال، مع الاتصال، مع اتصال الأكل بعض بالبعض لا يتعدد لا الكراهة ولا الرافع للكراهة. ثم قال والنوم إلا بعد الوضوء، النوم أيضا مفروض بالنسبة إلى المجنب، يكره النوم إلا بعد الوضوء. في رواية سألت عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال إن أحد بلي إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك، وإن هو استهذا إن أحب أن يتوضأ فليفعل، هذا يدل على شيء. أحسنتم، يدل على استحباب الوضوء. إحنا مو كلامنا في استحباب الوضوء، كلامنا في شنو؟ كلامنا في رفع الكراهة. رفع الكراهة قلنا الكراهة غير الاستحباب، وماكو ملازمة، قلنا أكثر من مرة ماكو ملازمة بين الأحكام. يستحب كذا يعني مو يكره كذا، يجب استقبال القبلة يعني مو يحرم استقبال القبلة، ماكو ملازمة بين الأحكام. الحكم لابد له من منشأ، لابد له من مصلحة ملزمة أو غير ملزمة. أما أن هو ملازم لفعل إلى مصلحة أو ملزمة ما أو مصلحة أو مقصد ملزمة ما يأخذ حكمه، ما يأخذ حكم الملازم. قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل، هذا ربما تدل على استحباب والندب بالنسبة إلى الوضوء. والغسل أحب إلي وأفضل، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله. فهذا يدل على شنو؟ يدل على عدم التحريم. رواية أخرى عن الرجل أينبغي أن ينام وهو جنب، قال فقال يكره ذلك حتى يتوضأ. هذا تدل على الكراهة، الأولى تدل على استحباب الوضوء، الثانية تدل على إباحة الوضوء، هاي الأخيرة يعني الفقرات هاي الأخيرة تدل على كراهة النوم من دون وضوء، وهو مطلوب. نقول يكره النوم، يكره النوم للمذنب قبل الوضوء، إذا أراد أن ينام فليتوضأ. شنو غاية الوضوء؟ خلينا نرجع نقرأ. قال يكره ذلك حتى يتوضأ، إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب. نسأل نقول له إحنا شنو غايتك من الوضوء؟ قل غايتي هي شنو؟ غايتي شنو؟ غايتي النوم، أريد أنام، أريد أنام لذلك أتوضأ. فإذا مثل هكذا الوضوء شنو غايتي؟ غايته هو الحدث مو الرفع، غايته هو الحدث. غاية الوضوء هو الحدث، يقول أنا أريد أروح أنام. وقد قرأنا أن النوم واحد من موجبات الوضوء، النوم واحد من موجبات الوضوء، واحد من أسباب ونواقض. هيك عبرنا ثلاث اصطلاحات، أسباب ونواقض وموجبات. النوم واحد من أسباب ومن موجبات ومن نواقض الوضوء. فشنو غاية المتوضئ؟ غاية المتوضئ صحيح هو يريد يرفع الكراهة، بس الغاية الاصطلاحية اللي قرناها بالمنهاج حينما نقرأ نقول غايات الوضوء، يعني شنو غايات الوضوء؟ غايات الوضوء شنو؟ صلاة، لو قراءة القرآن، لو مس، لو نحو ذلك. فشنو غاية هذا الوضوء؟ غاية الوضوء النوم. حينما نقول شنو غاية الوضوء نقول النوم، يعني لأجل النوم هو أراد أن يتوضأ، مو هيجي. فنقول غاية النوم، إذا هيجي وضوء رافع مبيح، لا رافع للحدث ولا مبيح. ليه؟ لأن الرافع للحدث بالنسبة للمجنب هو خصوص الغسل، ومع وجود الجنازة لا يمكن أن يستباح إلى الدخول في الصلاة. فإذا مثل هكذا وضوء ليس بمبيح، لأن غايته هو نفس الحدث ونفس النوم، غايته من وضوءه هو الذهاب إلى النوم، يعني نفس الحدث، فلا يكون مبيحا، إما لأن غاية الحدث، وإما لأن نقول الذي يبيح للمجنب الدخول في الصلاة هو خصوص الغسل. قال والنوم إلا بعد الوضوء وغايته، يعني غاية الوضوء هنا في هذا الموضع إيقاع النوم على الوجه الكامل، يعني شنو؟ يعني من دون كراهة، لأن النوم إلى حصية، نوم المجنب إلى حصية، نوم مع الكراهة ونوم من دون كراهة. النوم من دون كراهة هو بعد الوضوء، النوم مع الكراهة ما لم يكن مسبوقا بالوضوء. منو أكمل الفردين؟ النوم الثاني اللي كان مع الوضوء، هذا أكمل فردي النوم. فهو يقول وغايته، يعني غاية الوضوء إيقاع النوم على الوجه الكامل على أكمل فردي، يعني النوم الذي لا كراهة فيه. وهو غير مبيح. هذا الوضوء غير مبيح. ليش غير مبيح؟ يقول إما لأن غايته الحدث، غاية هذا الوضوء شنو؟ الحدث. هو غاية الذي يروح ينام، والنوم حدث، النوم سبب موجب ناقض من نواقض الوضوء. إما لأن غايته الحدث، شنو الحدث؟ حدث النوم. أو لأن المبيح للجنوب هو الغسل خاصة، أن الوضوء فلا يبيح للجنوب الدخول في الصلاة. والخضاب أيضا يكره للمذنب الخضاب، يعني أن يصدر شيئا من يديه مثلا بالنسبة إلى المرأة، أو لحية بالنسبة إلى الرجل. الخضاب بالحناء أو بغير الحناء هذا مكروه للجنوب. أيضا بالنسبة إلى الجنوب يكره، أو بالنسبة للمختضب يكره الجنابة. فالمجنب يكره إلى الاختضاب، والمختضب يكره إلى الجنابة. يعني يكره للشخص أن يقارب أهله وهو مختضب، إذا لم يزيل الخضاب ولم يأخذ الخضاب منه مأخذه يكره إلى الجنابة. قال والخضاب بحناء وغيره، وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب. يكره له يعني للمكلف، مو للمجنب، للمكلف أن يجنب وهو مختضب. إحنا الآن ما فارضين مجنب، فارضين مختضب يريد الجناب، نقول له أنت هذا مكروه. كما كان المجنب يكره إلى الخضاب، المختضب يكره إلى الجناب. وقراءة ما زاد على سبع آيات على يتعامل كلام. وصلى الله عليه وعلى محمد وآل محمد. تعتذر عن حادث.